بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان الأصل اللفظي عند الشيخ في كون التكليف فرديا أو جماعيا بناء على الصياغة الأولى، أو فقل عندما نحتمل التكليف الجماعي بحسب الصياغة الأولى، لأن الأدلة في بعض الأحيان هي تكشف عن أن التكليف إن كان فرديا فبها، ولكنه إن كان جماعيا فهو من سنخ الصياغة الأولى، من قبيل عامة الواجبات الكفائية الأنسب فيها هو الصياغة الأولى. وتبين أن الأصل اللفظي هناك هو أن التكليف، أن الإطلاق يقتضي أن الأصل اللفظي هناك هو الجماعية للفردية، وأن الإطلاق يقتضي الجماعية. فأما الدليل الذي يدور حاله بين كونه كاشفا عن واجب فردي أو جماعي بنحو الصياغة الثانية، وهي كون الخطاب متعلقا بكافة المكلفين للإتيان بطبيعة المتعلق من كل واحد منهم، حتى وإن أدى ذلك إلى تكرار الإتيان بالطبيعة، فيكون التكليف من حيث عمومه للمكلفين استغراقيا شاملا لجميع الأفراد، ومن حيث شموله لأفراد طبيعة المتعلق غير مقيد بصرف الوجود، بل مأخوذ مطلقا من هذه الجهة. ويكون المتعلق بنحو لا يتحقق بشكل فردي، بل يكون مرهونا بكونه جماعيا، وذلك لكون الغرض من التشريع مقتضيا لصدور الطبيعة من كل واحد من المكلفين. فمثلا إن شككنا في صلاة العيد، هل أنها من سنخ صلاة الجمعة التي لا تصح إلا التي لا تصح إلا إن جاء بها جماعة بنحو يكونون مجتمعين على امتثالها؟ فهنا صلاة العيد على هذا الفرض هي التكليف فيها موجه إلى عامة المكلفين بنحو الاستغراق، وأيضا ولو التكليف الاستحبابي على الكلام أنه أو حسب الحالات على أنها وجوبية أو استحبابية، وأيضا المطلوب تحققه يعني المتعلق المكلف به ليس مأخوذا بنحو صرف الوجود، بحيث إذا حصلت صلاة عيد ما سقطت عن الباقين. ومن هنا اختلفت الصياغة الثانية عن الصياغة الأولى، هذا هو أهم جهة الفارقة بين الصياغة الثانية والصياغة الأولى، فإن صلاة العيد مطلوبة من الجميع حتى وإن تكررت، حتى وإن أداها هذا المكلف مع أهله في داره، وذلك المكلف مع قومه في مسجدهم، وذلك المكلف الثالث مع آخرين في الطريق، وهكذا. لأنه صلاة العيد ما مأخوذة بنحو صرف الوجود، بنحو مطلق الوجود، واضح من هذه الناحية. فإذا ترددنا بين كون صلاة العيد فردية بحيث هي لا يشترط فيها أن تؤدى بنحو المجتمع، أو أنها جماعية بمعنى أنها لا تتحقق إلا إذا أديت بطريقة جماعية، مثلا أديت جماعة، في مثل هذه الحالة لا يحق لنا أن نقول نحن بنينا في الواجب في الدوران بين الواجب الفردي والواجب الجماعي على أن يكون الواجب جماعيا. أول الكلام هنا يمكن تطبيق هذا الأمر، لأن هذا مرتبط بالصياغة السابقة. فلنأتي نفتش نبحث عن هذه الصياغة ماذا تقتضي. هنا الشك في الحقيقة راجع إلى الشك في أخذ الجماعية في حقيقتها، أن صلاة العيد هل هي متقومة بأن يؤتى بها جماعة أو لا؟ هذا راح يصير المطلب. فيكون الشك فيها ناشئا من جهة ماذا؟ يكون من جهة الشك في أنها مأخوذة بنحو الجماعة أو لا، أو أنها كالصلاة اليومية أو كصلاة الميت، واجبة مطلوبة في الأصل بنحو الحكم الفردي، ويكون الإتيان بها جماعة من باب الفرد الأكمل. يعني احنا لا ريب عندنا فقهيا أن صلاة العيد تتحقق جماعة، هذا من ناحية فقهية لا يوجد أحد يتوقف في هذه القضية، فالجماعية كأنه مسلمة. ولكن أين مسلمة؟ مسلمة أنها تصح في بعض الأحيان ولو من باب الفرد الأكمل، بل أنها راجحة. ولكن الإشكال، كل الإشكال أين؟ أنها بطبيعتها تتقوم بالجماعية أو لا، بغض النظر عن خصوصيات المثال. لو تم المثال من جميع الجهات، لأن احنا كما تعلمون ليس بحثنا فقهيا في صلاة العيد، وإنما بحثنا أصولي في الواجب الجماعي، وإنما ذكرنا ذلك كمثال. ففي الحقيقة جوهر الشك ومبدأه وجذره الأول هو أن صلاة العيد أخذت فيها خصوصية الجماعية أو لم تؤخذ. فالإطلاق ماذا يقتضي؟ يقتضي الفردية. لماذا يقتضي الفردي؟ لأن خصوصية الجماعية لا يوجد شاهد واضح عليها، ولا توجد قرينة صريحة فيها. فإذا خلي الخطاب ونفسه هو بطبيعته الأولية، هو يقتضي الفردي. يقتضي الفردية لا بمعنى أنه يلغي الجماعية كما قلت، لأن ذاك مفروغ عنه، معلوم في المثال. فلو فرضنا لا، كنا نتردد أنه أصل القضية قد لا تصح ولا تتحقق، لا بس عندها أيضا نبني على ماذا؟ نبني على الفردية، وتكون الجماعية مشكوكة، لأن الفردية معلومة أنها يعني الإطلاق يلائمها، والجماعية تحتاج إلى نكتة إضافية وإلى قرينة خاصة. الشك في المحصل هذا يبحث فيما يأتي في الأصل العملي. احنا الآن بحثنا في مقتضى الأصل اللفظي من حيث الأدلة وإطلاقاتها ماذا تقتضي، لكن إن شاء الله يأتي بالخدمة. نعم. فالشك راجع إلى الشك في أخذ الجماعية في حقيقتها، وهل أنها مقيدة بكون تحققها مرتهنا بأدائها جماعة أو لا، يعني مقيدة أو ليست مقيدة، وهذا المهم. هل أنها مقيدة أو لا؟ الإطلاق يقتضي عدم التقييد. وفي مثله لا ريب في كون الإطلاق مقتضيا للحمل على الفردية، لأن كونها جماعية يتوقف على أخذ خصوصية زائدة فيها ويمكن نفيها بالإطلاق. فهنا اختلف الحال تماما بين الصياغة الأولى والصياغة الثانية، وهذا من أهم ثمرات البحث في صياغات التشريع، في الصياغات التشريعية للواجب الجماعي، لأن الأصل اللفظي على الصياغة الأولى صار هو الجماعية الكفائية، الأصل اللفظي على الصياغة الثانية صار هو الفردية. وأما الدورة بين كون الواجب فرديا أو جماعيا بنحو الصياغة الثالثة التي يكون الخطاب بحسبها متعلقا بجمع معين محدد من المكلفين لتحقيق فعل معين، فالخطاب إلى معينين، والمطلوب يعني المتعلق الحكم هو أيضا معين محدد. ذكرنا له مثالا حينها أمر النبي صلى الله عليه وآله الرماة أن يقفوا على الجبل كي يحموا ظهر المسلمين في المعركة، فهذا تكليف موجه لمعينين وهم الرماة بالخصوص، هؤلاء الرماة، هم مو كل رامٍ من باب عنوان الرماة حتى ينطبق، لا، هذا الرماة في هذا اليوم في هذه الساعة عليهم أن يقفوا في هذا المكان وأن يحموا المسلمين، عندهم تكليف محدد. لكن هذا التكليف فردي أو جماعي؟ حسب الظاهر جماعي، حتى لو توقفنا لو كان جماعيا، نحن كما قلنا لسنا بصدد تشخيص الجوانب الصغروية، ولكن احنا نذكر هذا كمثال. فإذا كان الواجب جماعيا بمعنى أنه يجب أن يجتمعوا للقيام بهذه المهمة، وأن هذه المهمة أو المهمة تتحقق من ناحية فاعلية منتسبة إلى جماعتهم لا إلى بعضهم، إذا بنينا على ذلك. لكن هنا يعني بعض الشعر مثل ما تقولون الشعر، احنا الصياغة الثالثة احنا نقول هذا معين، معين يكفي عن فئوي.
الجماعة يفهم منه الجماعة
كلها الجميع، لا قاعد نصرح نقول الصياغة الثالثة يعني يكون خطاب لمعينين للإتيان بمتعلق معين. فهنا إذا ترددنا في مثله وقلنا أن أغلب الواجبات الإدارية، مثلا شخص متولي لمسجد، قائد لجيش، يدير أمور، هاي الأمور الإدارية هي عادة تكون موجهة للمرؤوسين ويكون المطلوب منهم معينا محددا. فالمهم إذا ترددنا أن هذا الواجب فردي أو جماعي، هذا الواجب احنا قربنا انه يكون جماعيا بالنسبة للرماة، لكن هو يحتمل ان يكون فرديا، بمعنى ان المطلوب من كل واحد منهم ان يقف هنا ويثبت حتى النفس الاخير بغض النظر عن الجماعة، هذا ايضا احتمال موجود، واضح ان شاء الله. ولسان التعبير لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لسان اقرب للفردية منه الى الجماعية، يعني واحد هو يعتبر عاصيا إذا تخلف عن الجيش، صار واضح؟ فالمهم في حالة الشك في مثله إذا شككنا، فالوجوب ظاهرا جماعي، عفوا، فالأصل اللفظي فيه هو الفردية. لماذا الأصل اللفظي هو الفردية؟ لأن الجماعية فيه هي التي تتوقف على أخذ خصوصية زائدة، هي التي تتضمن مؤونة زائدة بأخذ المتعلق بنحو لا يمكن تحققه إلا إن كان صادرا من جماعة. هذا يريد لإثبات، يريد لنكتة إضافية، يريد لقرينة تكشف عنها. فمع فقدان القرينة الإطلاق يقتضي الفردية. فلهذا إذا علم المكلف بأن الآخرين لا يقومون بما عليهم في مثله، بعد ما يقدر يبني على سقوط التكليف باعتبار الواجب الجماعي، والواجب الجماعي لا يتحقق إلا من خلال الجماعة، فهو عاجز عن تحقيقه لأن بعض الجماعة عاصون. بعد ما يقدر يقول هذا الكلام، لماذا ما يقدر يقول هذا الكلام؟ هو مع فرض الجماعية طبيعي يقوله، يعني مع فرض مثلا أن الصلاة صلاة جمعة وهو لا يحقق، الفرد لا يحقق النصاب صلاة الجمعة الخمسة أو السبعة، إذا كان ما يحققها يقول سقط عن التكليف بلا إشكال، لأن هنا فارغ عن الجماعية. أما في المقام إذا تردد بين الفردية والجماعية، نكتة الجماعية وهي الارتباط في القيام بالمتعلق بمتعلق التكليف تحتاج إلى مؤونة زائدة يمكن نفيها بالإطلاق، والأصل اللفظي هو متى نستفيد منه؟ عندما ينتفي بالإطلاق، هو عندما ينطلق من الإطلاق. وعليه فالأصل في مثله هو الفردية، وما لم يتضح حاله وتقوم القرينة فيه على الجماعية لا يسعنا البناء على الجماعية، وإن كان يصلح لها. ما ينفع وحده مجرد أنه يصلح، ما ينفع، نحتاج إلى قرينة على الجماعية. إنه الصياغة الرابعة، لعلي نبهت أنا فيما سبق أن الصياغة الرابعة هي في الحقيقة ترجع إلى الصياغة الأولى، فما نحتاج أن نبحث عنها مفصلا، وربما هذا كلامنا يصلح استدراكا على ما تقدم، لأن بالتأمل نجد أن الرابعة ترجع إلى الأولى، فلا نعيد الكلام، خلينا نحاول نكمل المطلب. النقطة الرابعة من نقاط هذا البحث في تقسيم الحكم إلى الوجوب الفردي والوجوب الجماعي، النقطة الرابعة في مقتضى الأصل العملي عند الدوران بين كون الوجوب فرديا أو جماعيا، هنا لابد أن نلتفت أن الفرق العملي بين كون الوجوب فرديا أو جماعيا يظهر في حالات من ناحية عملية، لأن نبحث عن الوظيفة العملية، منها قيام الآخرين بالواجب، فإن كان فرديا لم يسقط عن المكلف خصوصا بناء على الصياغة الأولى، وإن كان فرديا وجب عليه أن يمتثله هو أيضا، وهذا يكون عادة في موارد الوجوب الجماعي الكفاية. والحيثية منشأ الإشكال في الحقيقة هنا ليست هي حيثية الجماعية والفردية، بل هي حيثية الكفائية والعينية. النقطة الأساسية هي هذا. هنا عندنا تداخل في الصياغة الأولى، صار التكليف جماعي بحسب الاصطلاح وكفائي أيضا في نفس الوقت. زين، هنا إذا قام البعض بالتكليف يسقط عن الباقين أو لا؟ هل عليهم أن يفعلوا أو لا؟ هذا هنا النكتة والمشكلة من ناحية عملية، ما ترجع ولا تكمن في خصوصية الجماعية والفردية، تكمن في خصوصية الكفائية والعينية. صحيح احنا قاعد نتحدث في الواجب الجماعي أو في الوجوب الجماعي، لكن المطلب هو على حقيقته، ما يتغير، لان انت اجيتها من زاويه اخرى، هو حقيقته باقي على حال. هي المشكله هنا في مثل هذا الفرض ترجع الى انه كفائي او لا. ما معنى الكفائي؟ اهم خصوصيه في الكفائي كانت انه اذا قام به البعض سقط عن الباقي، فهو عندما قام البعض الذي شوف يسقط عنا او لا. معناه المشكله وين؟ في حيثيه الكفائي مو في حيثيه الجماعي. لكن نقدر نتعقل انه يصير شك عملي في وظيفة عملية في ظرف الوجوب الجماعي، في فرض الوجوب الجماعي، ولكن النكتة هي تلك. زين، هناك ماذا بنينا احنا؟ اخر مطالبنا قبل هذا المطلب كان البحث في الوجوب الكفائي. هناك بنينا على ان الاصل العملي يقتضي الكفائية، لان العينية تحتاج الى علم بتكليف زائد. احنا اول الكلام عندنا هذا العلم، وفصلنا الكلام فيها وذكرنا وجوه، وكان هنالك بحث مفصل في هذه القضية وعليه. فهنا النتيجة العملية هي البناء على الكفائية والجماعية، النتيجة العملية البناء على الكفائية والجماعية. والنكتة الأساسية في المطلب هي ترجع إلى هذه الجهة، ومنها من الموارد التي يتحقق فيها الشك العملي، الشك في الوظيفة العملية، ما إذا كان التردد بين الفردية والجماعية ناشئا من التردد في كون الأمر مأخوذا بنحو الفردية أو الجماعية، بنحو الصياغة الثانية التي يكون الخطاب فيها متعلقا بكافة المكلفين للإتيان بطبيعة المتعلق من كل واحد منهم، حتى وإن أدى ذلك إلى تكرار الإتيان بالطبيعة، فيكون التكليف كما ذكرنا في الصياغة الثانية من حيث المكلفين استغراقيا، هو يشملهم جميعا شاملا لجميع الأفراد، ومن حيث المتعلق مأخوذا بنحو مطلق الوجود وليس صرف الوجود، لأنه المطلوب من كل واحد منهم أن يفعل. بعد مو أنه إذا تحققت الطبيعة بالوجود الأول سقطت عن الباقي، هكذا الفرض. احنا في الصياغة الثانية ليس في الأولى، بل مأخوذ مطلقا من هذه الجهة، ويكون المتعلق بنحو لا يتحقق بشكل فردي، بل هو مقيد بكونه جماعيا. هنا خلنا نأخذ مثال، احنا ضربنا مثال للصياغة الثانية، مثال صلاة العيد، خلنا نبقى على هذا المثال نفسه. إذا ترددت صلاة العيد مثلا بين كونها تصح فرادى أو لا بد من الإتيان بها جماعة، ولم يكن في الدليل ما يصلح لإثبات ذلك، لا فيه إطلاق، قد يكون احنا ما نحرص أن الأدلة فيها إطلاق من هذه الجهة، بعض الأحيان يصادف عندنا أدلة من هذا القبيل، لأن الإطلاق هو مو مجرد عدم التقييد كما تعلمون، لابد أن تتم مقدمات الحكمة، أن نعرف على الأقل أنه في مقام البيان من هذه الجهة. إذا ما قدرنا نحصل ونضمن هذه القضية إطلاق ما عندنا، من صار إطلاق، لو كان عندنا إطلاق استفدنا من عنده. نرجع إلى ما ذكرناه آنفا، وهو البناء على الفردية للجماعية، على الفردية للجماعية، لأن الجماعية بها مؤونة زائد. زين، نأتي إلى الأصل العملي. الأصل العملي يريد نعرف أنه ما الذي تنجز علينا من تكليف، ما الذي علمنا به من التكليف، مو هكذا؟ ما وراء يصير مشكوك، إذا صار مشكوك نجري الأصول العملية المرخصة، البراءة وأمثال، أو استصحاب عدم التكليف وما أشبه ذلك. فهنا نجري البراءة من الجماعية. لماذا؟ لأن مرجعها إلى كلفة زائدة، فأنا يصير عندي تردد بين أن الفعل يصح مني إذا جئت به منفردا، أو أنه لا يصح إلا أن أأتي به جماعة، يعني أنا في الحقيقة أشك بوجوب الجماعة علي في هذا الواجب. فالواجب اللي هو محرز أنه يجب فيه الطهارة والاستقبال والنية وإلى آخره من شروطه، أشك في خصوصية زائدة وهي أنه يجب فيه الجماعة. الواجب هكذا صار، أو المستحب، حتى نقول المستحب في مثله، يعني عندي شك بخصوصية زائدة. الأصل العملي ماذا يقتضي؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأمثال ذلك من الأدلة التي تكشف عن أخذ عدم أخذ الخصوصية الزائدة. شأن شأن غيره. بعد هنا سيدنا لا يصل الأمر إلى الشك في المحصل. ليش؟ لأن أنا أصل التكليف ما معلوم أنه دخل في عهدتي، يعني أصل التكليف مو أصل التكليف أصل وجوب صلاة العيد، وإنما هذه الخصوصية ما معلومة أنها مأخوذة أو لا. إذا ما معلومة أنها مأخوذة أو لا، إيش راح يصير؟ راح يصير أشبه بالدوران بين الأقل والأكثر، الدوران بين ارتباطيين، دوران بين ارتباطيين، الأقل والأكثر ارتباطيين. عندما أشك بأخذ خصوصية زائدة إضافية، مثلا هل يجب أن يكون حاسرا، هل يجب أن يشمر عن ساعديه، هل يجب أن يخرج إلى الصحراء تحت السماء يصلي صلاة العيد وما أشبه ذلك، هل هذه الأمور لازمة مقومة لصلاة العيد أو لا، كلها أقدر أبني على عدمها استنادا إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي؟ أصالة البراءة من هذه الخصوصيات الزائدة. واحدة من الخصوصيات الزائدة هي الجماعية، فكما أنا أجري الأصل من تلك الجهات فلأجري نفس الأصل من هذه الجهة الجماعية. واضح إن شاء الله؟ بعد لا نصل إلى الشك في المحصل، لأن إذا وصلنا الشك في المحصل قلنا إحنا نعلم بوجوب صلاة العيد، لا ندري أنها كيف تتحقق بالجماعية أو بالفرد، يعني راح يصير احتياط. زين، هو هذا إلى وجه، ذاك هم إلى وجه. كما ذكرنا ذلك هذا الأمر مرارا، نقول إحنا إذا يصير عندنا وجه للاحتياط وعندنا وجه للبراءة، نشوف أي الشكين أسبق اللي هو يلغي الآخر. إحنا الشك في أصل أخذه هو الأسبق، الشك في أصل أنه كيف مأخوذ، ما الذي أخذه الشارع، هو هذا الأسبق. ما دام هو هذا الأسبق، بعد لا يصل الأمر إلى أن أقول شك في المحصل، أقول هذا من أول أن لا أعرفه، لا أعلم به، لم أتأكد من خطابي بهذا الخطاب، من مسؤوليتي عن هذه الجهة وهذه الخصوصية، فأبني على البراءة. وهنا تجري البراءة من الجماعية، لأن مرجعها إلى كلفة زائدة على المكلف يمكن نفيها بأدلة البراءة، على غرار ما يقال في حال الدوران بين التعيين والتخيير العقلي، اللي هو قلنا مرجعه إلى الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن احنا نشك بخصوصية هذا الشيء الذي يتوفر في المعين، يعني الخصوصية الزائدة. وأما الشك بنحو الصياغة الثالثة، يعني بالصياغة الثالثة إذا ترددنا، من ندري ذول المكلفين الذين توجه إليهم الأمر لا يعلمون، أيضا الكلام الكلام بعد المفروض يصير واضح كيف، لأنه لا يعلم أنه هذا مطلوب منه بنحو الجماعية أو بنحو الفردية، فبعد ما مقيد أن يأتي به جماعة، لأن هو قطعا صدور منه، حيثية الصدور هنا قد يكون البعض يستشكل يقول حيثية الصدور، احنا ذكرنا سابقا انها ايضا جهة قد لا تكون مأخوذة وقد تكون مأخوذة، فاحنا نبني على البراءة منها. لا، في الصياغة الثالثة الحيثية الصدورية قطعا مأخوذة، لان هو مطلوب منهم بنحو الاستغراق، صحيح؟ فالحيثية الصدورية مأخوذة من هالناحية، هذا معلوم. يبقى احنا نشك انها مأخوذة، مأخوذ الارتباط مع الاخرين والقيام بالواجب جماعة بنحو جماعي أو لا، أيضا نبني على عدمه تطبيقا للبراءة الشرعية والبراءة العقلية على المباني فيها. والحمد لله رب العالمين.